بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله أبو عبد الله.
الله يحييك، الله يحييك، الله على قدرك، أحسن لك.
اليوم حلقة فريدة من نوعها، تتحدث عن الفريد شيخ الإسلام ابن تيمية وقوته العلمية، حدثنا عنها.
طبعا ابن تيمية الله يرحمه كانت الكتب التراجم تضخ ضخا، الدهشة التي تكون عند الكاتب في الحضور المعرفي عند هذا الإمام، لو خاصة يعني مثل ما يقول، كما يقال إنما يتكلم في الناس أشكالهم. لما جيك اللي قاعد يثني عليك واحد من الطبقة الكبيرة جدا، يدلك أنه يستوعب أن هذه المعلومات التي وهبك الله إياها يعني كانت بمعيار العلم عند الآخرين، ما كانت بمعيار العاطفة. والإنسان أحيانا مثل ما يقول، هذا ذكر هذا السبكي حتى في طبقات الشافعية، أنه يعرف من الآخرين بقدر علمه هو لا بقدر حقيقتهم هم. أي كيف يقول أبو بكر يعرف من رسول الله بقدر أبي بكر لا بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والربيع يعرف من الشافعي بقدر علم الربيع لا بقدر حقيقة الشافعي. فهذه الدهشة بقدر حقيقة الكاتب لا بقدر حقيقة ابن تيمية، ربما ابن تيمية أكبر من هذا. السبكي يقول عن الذهبي كأن الله جمع له الساحة، الأمة في ساحة وفي صعيد، فنظر إليها ثم كتب عنها.
السبكي يصف الذهبي،
يصف الذهبي
الذي كتب التراجم،
الذي استطاع أن يستوعب تاريخ البشرية بطريقة ملفتة للانتباه جدا. شلون استطاع بهذا الكم الهائل من التتبع والاستقراء أن يصل إلى هذه النتائج في 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 التاريخ البشري والإنساني؟ فيجي يقول لك الذهبي إنه شيخ، إن شيخنا أبي العباس أولين له العلم كما أولين لداود الحديد. يقول شوف ترى أنا إمام كبير وعالم، وقرأت تراجم كبيرة جدا من حياة الأئمة والعلماء وفحول المعرفة والعلم، حتى إني أنا أصبحت محل استغراب واندهاشة عند الأئمة، أني كيف استطعت أن أستوعب التاريخ البشري بهذه الطريقة الملفتة جدا للانتباه. أنا مندهش من علم هذا الإمام وهذا الحبر، إلى درجة يقول لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله ولا هو رأى مثل نفسه ما حلف. في أجل بقعة وفي أعظم مكان يحلف على علم هذا الإمام أنه هو ما رأى مثل نفسه. إيه حتى يقول المزي أنه منذ 400 سنة ما رأينا مثل هذا الإمام أو ما رؤي مثله. وش هذا الكلام الذي يقوله من يعرف الرجال كما يعرف أباءه وأجداده؟ مو بواحد عادي يعني جدا، ومع ذلك كان هذا العلم الهائل عند هذا الإمام كان محل مفخرة، ما مفخرة في التاريخ البشري. وفعلا يعني ابن تيمية الله يرحمه يقول الشيخ محمد بن عثيمين أن علمه من كرامات الأولياء. يعني تخيل هذه النتيجة المعرفية عند هذا الحبر هو نتيجة لعمله الصالح الذي أوجده الله عز وجل في قلبه واستغاثته الكبيرة جدا التي كانت ترفع إلى السماء، فأوجد الله له هذه النتيجة المعرفية العلمية التي أصبحت اليوم محل اعتناء ودراسات ورسائل وبحوث وأحيانا ندوات. وأصبح ابن تيمية تاريخ في التاريخ البشري، وأصبح يعني إن صح التعبير رمزا عاليا جدا ونموذجا، حتى أصبح أنه كالشمس في بطن السماء وكالقمر في علوها. يعني ملفت جدا، وتشعر أنه أنت أن الزهو يملأ صدرك والفخر ينتشر في كل جسدك، أن تشعر أنه هذا الإمام هو أحد أئمتك الذين تتقرب إلى الله بحبهم ومودتهم.
أمس أبحث في جوجل،
هنا
كتبت ابن تيمية،
هنا
خرج لي 40 مليون نتيجة.
كم؟
40 مليون نتيجة.
هذا طيب. بس في برنامج حاسوبي واحد، غير ما في رف المكاتب
بطول الكتب،
ما في بطون الكتب وصدور الرجال.
لو جينا نتبع يعني الخط الإنتاج المعرفي عند ابن تيمية، بناخذها من زاوية زمانية، يعني ابن تيمية لما كان طفلا أو صغيرا ثم إلى نهايته، كيف احنا نقرأ هذه؟
أصلا واضح أنه ابن تيمية الله يهيئه لمرحلة كانت تناسب هذا العطاء الرباني. واحد دون العشرين يفتي ويدرس ويعلم ويصبح حديث العالم كله، إلى درجة أنه أصبح يحضر المحافل وهو صغير، لا وأعلى من هذا أصبح حديث العلماء. يعني ترى مو بحديث عامة الناس، يمكن عامة الناس أحيانا يقولون أن علم المتكلم على قدر جهل السامع. يمكن أنا ترى أحيانا آتي إلى فلان من الناس وأبهره أحيانا ببعض الكلام الذي لا يدل على كثرته وإنما يدل على قلته عند السامع. لا، ابن تيمية مبهر العلماء الذين سبقوه في العلم. إيه صار ابن تيمية الله يرحمه مدهش جدا، إلى درجة أنه قال له الرجل إن يبقى هذا الصبي يكون له شأن، يعني كان عمره صغيرا. ليش؟ لأنه العناية الإلهية تلاحظ هذا الرجل وهو يصنع على عين الله عز وجل منذ أن كان يافعا. ابن تيمية الله يرحمه منذ أن كان صغيرا كانت مقومات العلم حاضرة عنده، في الاطلاع، في المعرفة، في الفهم، في الحفظ. فحتى قيل كما في شذرات الذهب، وقد قال بعض العلماء: لا يكاد يحفظ شيئا فينساه، مثل ما يقول الزهري: ما استودعت قلبي شيئا فنسيته. خلاص واضح أنه هذا الملكة على القدرة على الحفظ وعلى القدرة على الاستيعاب والاستحضار، أنها ملكة مدهشة جدا، إلى درجة أنه كان في هذه القدرة المعرفية يدهش الأئمة الكبار. يعني حتى أنه ابن دقيق العيد يقول: ما كنت أظن أن الله بقي يخلق مثلك. يعني معقول أنت تجيء بك من مستودع السلف؟ يعني أنت وجودك في هذا الزمان لا يناسب، أنت الواجب أن تكون في جيل الأوائل. لكن الله يعطي فضله ويؤتي كرمه عز وجل من يشاء. هذه المقدمة تجي تجرنا إلى نتيجة أخرى: أين مكامن القوة في حياة ابن تيمية؟ شوف، أنت لما تجي تقرأ مثلا في أنه ابن تيمية كان فقيها، هذا محل إجماع، هذا لا ينازعك فيه أحد أصلا. بمجرد أنك تسحب أي كتاب من كتب الفتاوى الموجودة مثلا في قسم الفقه، مثلا في الطهارة أو في الصلاة أو ما بعدها، تشعر أن هذا الرجل أصلا طبع على الفقه طباعة، وأن الله عز وجل يعني ألان له الفقه كما ألان لداود الحديد. تجي للساحة العقدية تجد أن هذا الرجل ملئ فيها بالمعقولات والمنقولات. تجي إلى التفسير يقول: أنا يقول هو يقول عن نفسه: أنني طالعت في الآية الواحدة أحيانا 100 كتاب، وأني قرأت في التفسير 100 120 من الكتب، أستحضر كل ما فيها من الصحيح. واضح أن هذه القدرة المعرفية الهائلة لا يمكن أن تستوعب بعقل بشري إلا بدرجة من الذكاء عالية والنبوغ الذي يعتبر هو من أذكياء الدنيا في زمانه وبعد زمانه. لذلك أذكر أنه مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم عنه مثلا الشيخ بكر رحمه الله تعالى في المدخل إلى آثار شيخ الإسلام، وأنه أتقن كتاب سيبويه في أيام، الذي يسمى الكتاب الذي يسمونه النحاة قرآن النحويين وما فيه من العلوم والمعارف والفهوم، تجد أنه أتقن العربية وكتاب سيبويه في أيام، حتى أنه أصبح أحيانا من الحجج في هذا الباب. وهذا ترى مواهب موجودة عند ابن تيمية وعند غيره، وهذه القدرة العقلية عند شيخ الإسلام هي ليست له وحده، مجموعة من الأئمة كانوا بهذا القدر العالي جدا من الذكاء والفطنة، حتى أنهم أحيانا يتعلمون العلم في أيام معدودة جدا. يعني لما جاء ابن جرير الطبري كما ذكر هذا ياقوت الحموي في معجم الأدباء، ودخل أرض مصر وسأله واحد في علم العروض في الليل وما كان يعرف، قال: فاستعرت كتابا فقرأه في ليلتي، قال: أمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا. يعني أتقن العلم في ساعات. وهذه مواهب يؤتيها الله من يشاء من عباده. مطرف بن عبد الله بن الشخير عنده حكمة عجيبة جدا ذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار، يقول: عقول الناس على قدر زمانهم. وهذا من تمام ترى حفظ الله لدينه، هذه ملحظ مهم. ليش؟ لأن كانت المكتوبات في تلك الأزمنة قليلة جدا، وأجهزة التي أو الأماكن والوسائل التي يحفظ فيها العلم أشبه ما تكون بالمعدومة. فأوجد الله ذكاء أحمد وحفظ الإمام مالك وفطنة الإمام الشافعي ودهاء أبي حنيفة والقدرة المعرفية الواسعة عند مثلا الثوري وابن المبارك وابن عيينة ومن قبل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا من تمام حفظ الله لدينه حتى يبقى هذا العلم متنقل بين الناس، لأن الله عز وجل جعل هذه العقول آلات يستخدمها في حفظ دينه. سبحان الله، لما تتأمل في هذا تتأمل أن هذا الدين هو دين الله، والله نور السماوات والأرض. نعم. أين يكمن علم ابن تيمية؟ كثير من الناس أحيانا يعتقد أنه ابن تيمية مثلا يوجد ابن تيمية العقدي بحكم أنه يعرف كثير من أحيانا ميراث العقدي، يعني مثلا يقرأ الواسطية والحموية والتدمورية، ويقرأ مثلا أحيانا بعض ردوده على الفلاسفة والمتكلمين، وحتى مثلا كتاب مثلا يعني منهاج السنة النبوية وغيره. تجد أنه ابن تيمية يتناول كثير من الطوائف بالرد، وأحيانا الأشخاص كالبكري والإخنائي، فهو يعتقد أنه ابن تيمية عقدي. لكن ابن تيمية ما له مساهمات مثلا في العلوم الأخرى، وتتفاجأ أنه مثلا الأئمة الكبار في علومهم يشهدون لابن تيمية بجلاله في هذه العلوم غير علم العقيدة. يعني الطوفي إمام حنبلي كبير يقول أنه الإمام ابن تيمية هو من أعلم الناس بأصول مذهب الإمام أحمد. يعني مو مذهب، لا، أصول، الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد مذهبه هو من أعلم الناس بها. ولذلك ابن تيمية فعلا تجد أحيانا أنه لما يرجح رواية للإمام أحمد على رواية أخرى لا يرجحها بمجرد النقل النقل، وإنما يرجحها بمجرد الفهم. كيف؟ يقول: وهذه الرواية أليق بأصول الإمام أحمد. وهذه ترى ابن تيمية عبر عنها عن ابن عباس. وشلون؟ قال: ابن عباس روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 20 حديثا، لكن بورك له في فهمها فملأ الدنيا علما وفهما. أحيانا ترى بعض الناس ما عنده كثرة محفوظات بس عنده كثرة معلومات. لماذا؟ لأنه يأتي للحرف الواحد فيأخذ منه ألف علم. ولذلك سبحان الله لما تشوف ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف أحيانا يسوق أوجه عديدة جدا من الدلالة، من حيث اللغة، من حيث العقل، من حيث القياس، من حيث النظر، من حيث النصوص، على مسألة قد تكون أحيانا ربما لا تخطر في بال الإنسان، فتجد أن هذا الرجل استوعب من العلوم والمعارف ما يجعل الإنسان مندهشا من علمه. إلى درجة أنه من الأشياء التي عيبت على ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الاستطراد. يعني تعرف أنت شيخي، كنا نتذاكر نحن وإياك أمس مقولة الإمام ابن القيم، يسأله الرجل عن طريق خراسان فيجيب عن طريق المدينة وإلى آخره. ليش؟ لأنه ابن تيمية رحمه الله تعالى لا، العلوم كما وصف هذا ابن القيم تتزاحم على لسانه، ما يدري من أين يبدأ وإلى أين يقف. يعني أنت لو تشوف مثلا كيف ابن تيمية عنده قواعد الترجيح في العلم، عنده قواعد في الترجيح قد أحيانا لا تكون موجودة عند كثير من الناس. قواعد مثلا الترجيح في التفسير، دلالة السياق، قواعد الترجيح في التفسير، عادة القرآن في الكلام، قواعد الترجيح في التفسير، أيها أقرب إلى نظم الكلام وانتظامه، قواعد الترجيح عند الفقه، أيها أطرد قياسا، قواعد الترجيح مثلا في السنة، مثلا في السنة، أيها أقرب إلى فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قواعد الترجيح مثلا في الاعتقاد، وأن يعني مثل هذه الأقاويل هي أقرب للفطرة والعقل والنظر، تأتي يجيك مرجحات لا تدري من أين جيء بها. لذلك أحد الأشياء التي أدهشت ابن دقيق العيد هو القدرة الفهمية عند الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني شوف، أنا سأختم بهذه الجزئية. ابن تيمية أحيانا يؤلف مؤلفا لا يقصد به وسطاء الناس، لا، ولا يقصد به أحيانا حتى عامة الناس. يعني لما جاء السبكي في طبقات الشافعية الكبرى وتكلم عن كتاب البرهان للجويني، وقال أن هذا الكتاب هو لغز الأمة لصعوبته ووعورته وأحيانا مشقة ألفاظه، إلى درجة أن السبكي في طبقات الشافعية تكلم عن واحد من فقهاء الشافعية وقال كان يوعر عبارته. كيف يوعر؟ يصعبها. ليش؟ قال: أريد علمي للأذكياء، ما أريد علمي لأي واحد. يعني اللي الله بالخير هذا يدور له واحد ثاني، هو ليس من زبائني. لا، ابن تيمية أحيانا من سيلان ذهنه في العلوم والمعارف يؤلف لك مؤلف لطبقة نخبوية. تجي مثلا إلى كتاب تفسير آيات أشكلت على من؟ على عامة الناس؟ لا، أشكلت على النخب، أشكلت على العلماء والأئمة. فهو يستظهر ماذا أشكل على من سبقه ومن كان في زمانه، فيقول: هيت لك، وش تبغى أزيا من كذا؟ إيه، هذا يدلك على الموسوعية المعرفية. ومع هذا ابن تيمية ليس عالما في كل شيء وليس محيطا بكل صغير وكبير. قد أشار الذهبي مثلا إلى أن ابن تيمية لم يكن عالما بالقراءات، لكنه لم يكن جاهلا بالآيات التي يستدل بها على مذهبه. لذلك ابن تيمية أحيانا يستدل بالقراءة على قضية أحيانا مثلا عقدية، يستدل بالقراءة على قضية فقهية، يستدل بالقراءة أحيانا على قضية مثلا لغوية، لكنه لا يحيط بالقراءات كعلم. لكنه طبعا ما من إنسان إلا وقد أعطي وأخذ حتى يكون الدين كله لله. لذلك شوف ابن تيمية أحيانا، وهذا من سيادته في العلم، يعرف أين مكامن القوة عند الرجال. شلون يدري؟ شوف، هذا يدلك على استقراء كبير جدا عند هذا الإمام. يدري وين فلان قوي وأين فلان يكون ضعيفا. يعني لما جاء ابن تيمية إلى عبارة الإمام الشافعي: الناس عيال عليه في الفقه، يقصد أبا حنيفة. ابن تيمية يدري وين، يعلم أين يكون أبو حنيفة قويا وأين يكون ليس بذاك. قال: في التفريع لا في الاستدلال. يعني أبو حنيفة عنده قدرة فائقة جدا على أرأيت 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 أرأيت، فيولد مئات المسائل. لكن ابن تيمية، لكن أبا حنيفة لا يستطيع أن يستدل كما يستدل مثلا غيره من الأئمة. لذلك لما جاء الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال أن أصول الفقه عند الشافعي أزين من أصول الفقه عند الإمام مالك، وإن كان مالك في الجملة يعني موفق في أصول الفقه، لكن مالك في المقاصد والنيات أزين من الشافعي في المقاصد والنيات، في أبواب المقاصد والنيات، وأحمد وافق الشافعي في أصول الفقه ووافق مالك في المقاصد والنيات، يعرف وين هذا قوي وين هذا قوي وين هذا قوي وين هذا قوي. لذلك لما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما روي عنه قولا ضعيفا إلا وله في مذهبه قول آخر يوافق الحق، وإذا تفرد أحمد بقول لم يوافقه عليه غيره فاعلم أن الحق معه، هذا ما يمكن إلا من استقراء واسع جدا ومقارنة بين أقاويل الفقهاء. لما يجي الإمام ابن تيمية في باب التفسير ويقول لك أن مجاهد ومن أعلم الناس بالتفسير وكان يرجح قوله ويجل ويعظمه، طيب من أين جاء بهذا؟ قال: لأن مجاهد أوقف ابن عباس على كل آية في القرآن، قال: عرضت القرآن على ابن عباس، أوقف سالف عند كل آية أسأله عنها. طيب هل لك سالف في هذا؟ قال نعم. قال من أين لك هذا السالف؟ قال وكان الشافعي يعتمد قوله والإمام أحمد والبخاري وجماعة من الأئمة. هو يدري وين مكامن القوة. لما تجي أنت مثلا إلى الكتب تجد ابن تيمية عنده استقراء واسع جدا للكتب، وأين يوجد أين توجد مواطن القوة في هذا الكتاب وأين توجد مثلا مواطن الضعف فيها. فمثلا يجي لابن جرير الطبري يقول كتاب ابن جرير وإن كان هو من أوسع الكتب المؤلفة في تفسير السلف لا توجد فيه بدعة واحدة، بينما مثلا الصفدي ينقل عن مثلا عن ابن تيمية أنه يتكلم عن كتاب الرازي التفسير الكبير يقول فيه كل شيء إلا التفسير. يعني وإن كانت هذه العبارة مو مهب يعني قد لا تكون دقيقة حتى على الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكنه يدلك أنه الإمام ابن تيمية الله يرحمه عنده استقراء واسع جدا وفذ ومطالعة فريدة جدا في العلوم والمعارف. طيب هذا بالنسبة إلى الاستقراء. بالنسبة إلى مكامن القوة المعرفية المتعلقة بالترجيح عند الإمام ابن تيمية من أين جاءت؟ واحد، ابن تيمية عنده إجلال للنص الشرعي بشكل عجيب جدا، فيحب النص ويجله ويرى أنه أولى الأولويات، مع أن قدرة فائقة جدا على المعقولات تجعل ابن تيمية أحيانا ربما يزهو باطلاعه الواسع على العلوم العقلية، لكن لا، ابن تيمية يرى أن هذا النور يجب أن يحتفى به احتفاء واسعا، وأن تفرح أن وفقك الله وأنت تستحضر قول ربك نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، وأن هذه الهداية لهذا النور هو من تمام توفيق الله لك، وأنه مهما بلغت في العلوم والاستدلال والقدرة الفائقة على الحجج والبراهين أن آية واحدة من كتاب الله تعدل هذا جميعا. لذلك لما جاء سهل بن عبد الله التستري كما ذكر عنه هذا الواحد في التفسير البسيط وقال إنه لو أن عبدا أعطي على حرف واحد من كتاب الله، حرف مو بآية، حرف ألف فهم، ما بلغ مراد الله من آية واحدة. يا سلام على هذا المعنى البديع جدا. هذا المعنى كان محتفى به عند شيخ الإسلام بشكل عجيب، يعني تقرأ الفتوى الحموية كأنك تقرأ نصوص القرآن لا تجد معها ما يزاحمها، تقرأ مثلا عقائد ابن تيمية رحمه الله تعالى تجد أنها ملأة جدا بنور الوحي، لا تجد ما يزاحمها إلا على وجه يعني إلا على وجه الأحيان الاحتجاج الفرعي. تجد أنه ابن تيمية عنده فرح جدا بهذا النور واحتفاء به واسع، وتجد أنه ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن طرائق القرآن هي أتم الطرائق وأكملها وأروعها وأحسنها، وهي طريقة لا تتناقض ولا تضطرب ولا يدخل عليها، وأنه ما من حجة جاء بها إلا وفي القرآن سبحان الله العظيم ما ينقضها، وأنه ما جاء أحد بآية من كتاب الله يستدل بها على بدعته إلا كان فيها ما يدل على نقض بدعته إلا على الاستدلال بها. وهذا هذا من تمام الاحتفاء بالنص الشرعي عند ابن تيمية. تجد أنه ابن تيمية في الجانب الآخر عنده احتفاء عجيب جدا بعلم السنة، وأنا ترى حتى لا أطيل الكلام في هذه الجوانب، أنا حينما أذكر مثل هذا إنما أذكر أحيانا تراها خطوط عريضة، لا ليس المقصود منها ذكر الاستشهاد ولا أحيانا بعض الأمثلة ولا أحيانا بعض الأشياء الفرعية، وإنما أريد التنبيه على قضايا كلية متعلقة عند ابن تيمية في هذا الباب. يعني ابن تيمية في باب الفهوم للسنة يجلها إجلالا كبيرا، ويرى وقد نقل هذا عن الإمام أحمد أن معرفة الحديث، قال أحمد، معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه. فأن تعرف أنه الحديث قال عن أبي هريرة ورواه البخاري ليس أشرف من أن تعرف ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه اللفظة، من هذه الجملة، من هذه التركيبة، وليس أشرف من أن تعرف هل ثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا. يعني لما جاءك مثلا ابن الذهبي وغيره من الأئمة رحمه الله تعالى ويقول لك أنه الإمام أحمد سمع مسند أحمد، الإمام بن تيمية سمع مسند أحمد مرات، مسند أحمد مرات، مسند أحمد اليوم في بعض الطبعات قريب 40,000 حديث، وسمعه مرات، وسمع دواوين الإسلام، وأنه طالع الكتب، وأنه يقول الذهبي رحمه الله تعالى ما رأيته إلا في بطن كتاب. يعني واضح أنه ابن تيمية لا يكاد أن يفك الكتاب من أصبعه ومن يده، وأن عينه لا تفارق أحرف العلم رضي الله تعالى عنه ورحمه. ثم يجيك اليوم واحد ربما لم يقرأ أحيانا ولا شطرة ما قرأه ابن تيمية في يوم هو لم يقرأه في عمره جميعا، ثم يرى أن ابن تيمية محل تقديس وإجلال، وأنه يجب عليه أن لا يكون بهذا الشكل من الاحتفاء، وأن هؤلاء الدراويش يجلونه ويعظمونه على غير ما يجب أن يكون لهم. نحن لا نعظمه لأجل أنه ابن تيمية، ولا نحبه لأجل أنه أن أباه عبد الحليم وأن جده المجد، نحن نحبه ونجله لما وهبه الله من القدرات والمعارف. ولذلك جاء في الحديث وأن كان في إسناده ما قال أنزلوا الناس منازلهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل، ولا أعظم درجة ممن أنفق من بعد وقاتل، كل وعد الله الحسنى. هي مقامات الناس، رتب ودرجات، فنحن نعطي كل إنسان ما يستحقه. لذلك الذهبي رحمه الله واضح أنه شعر أنه أحيانا من فرط محبة ابن تيمية أن العاطفة والحب ربما في بعض الجمل تحضر أكثر من الواقع، فكان يقول رحمه الله تعالى: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. لكنه قال أنه يعني هذه العبارة وإن كان فيها شيء من المبالغة، غير أنه كاد أن يستوعب السنن والأثار والحديث حفظا. لذلك لما جاء ابن كثير يذكر يعني معارضة بعض المتكلمين لابن تيمية والخلاف الذي جرى بين ابن تيمية وبينهم، قال: لكن ساقيته، يقصد الذي عرض ابن تيمية، لاطمت بحرا. أنت إيه؟
الله.
أنت ما معك إلا ساقية زي حق النخل والزرع، وتقف أمام بحر فيه من الجواهر والدر والياقوت ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى.
يعني من مكامن العبقرية عند شيخ الإسلام هو اجتماع النقيضين أحيانا أحيانا، يعني هو فكرة الاتساع مع العمق،
نعم
أحيانا يكون عميق لكنه في مجال مختص،
نعم صح.
أو يكون متسع لكنه بلا عمق. لذلك الأصمعي كان يقول: ما غلبني صاحب فنون
نعم
وما غلبت صاحب فن،
الله
لأنه
أكبر.
كان موسوعي يعني
نعم
الأصمعي رحمه الله. هذا الاتساع الذي ولد استطرادا في
نعم
كتاباته ومقولاته، هل كان هذا الاستطراد على حساب الاتساق أم كان متسقا؟
أول شيء ابن تيمية رحمه الله تعالى أحيانا، وهذه أحد الأشياء التي أشار إليها تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه كان يستخدم الجود حتى في بذله للعلم، وهذا يرى ابن تيمية أنه أحد أوجه الجود عنده رحمه الله. لأن ابن تيمية وإن كان أحيانا فعلا يستطرد حتى أنك تنسى أول الكلام لكثرة إسهابه في وسطه وآخره، وتكون الفكرة أحيانا فيها نوع من التباين والتباعد وتحتاج إلى شيء من الترابط، لكن في الحقيقة أنه الذي يعتاد على اللغة التيمية يعرف أن هذا الاتساق يحتاج إلى شيء من الدربة، وأنه بمجرد أن تقرأ في الكرم التيمي في العلم ستشعر أنه خرجت بألف معلومة تحتاج أنت إلى نظم عقدها، وربما ابن تيمية لا يجد وقتا إلى نظمها وترتيبها، فجعل المهمة منوطة بك، والعلم لا يؤتى إلا بمثل هذا. لذلك مثلا لما جاء مثلا تقرأ مثلا في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قصته مع الذمي الذي جاءه بشبهة واحدة في القدر وأطرحها عليه في مجلس علم وكان في بيت قصيد، ثم يقول ابن عبد الهادي يعني أنزل رأسه مليا ثم رفعه هكذا وأجابه ب164 بيت
بيت
نعم من حفظه، وقيل 108 وقيل أكثر من ذلك. وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يستطيع أنه أحيانا أن يفعل إلا مثل هذا التوسع المعرفي. لماذا؟ لأنه ابن تيمية لا يجد وقتا إلا بمثل هذه الفراغات التي يملأ فيها كل ما في جعبته، لأنه يعرف أن هذا السؤال قد لا يطرح عليه لكثرة مهامه ومشاغله. لذلك أحيانا ابن تيمية، وأشار لهذا أيضا ابن عبد الهادي في العقود الدرية، أنه إذا كتب جوابا التفت إلى من حوله هل وجد أحدا يبيضه يعني ينقله، وإلا لا، إذا ما وجد أحدا أعطاه السائل لأنه ربما لا يجده مرة أخرى. ناظر كيف كثرة المشاغل وازدحام الأعمال عند هذا الإمام الجبل. فابن تيمية أحيانا لا يملك نفسه لأنه يملي من حفظه، بل تبتنها بالأكثر. يقول ابن عبد الهادي أن جميع ما كتبه من الكتب أحيانا لا توجد عنده مراجع، كتبها وليس بين يديه صحيفة واحدة. ليست القضية قضية أنه يكتب من حفظه، لا، ليست القضية قضية أنه يكتب من حفظه فإذا احتاج إلى كتاب رجع إليه، لا لا يجد كتابا أصلا، أحيانا يكتب والكتب قد حيل بينه وبينها. ولذلك لما تشوف مثلا إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى وكيف أنه رضي الله تعالى عنه أرضاه أحيانا يبرهن على الفكرة الواحدة بطريقة مدهشة جدا، فتجد مثلا إذا جاء إلى المعقولات وجاء إلى المنقولات وجاء إلى مثلا إلى الفطر وجاء أحيانا إلى تاريخ الأمم السالفة، بل جاء إلى الأديان السماوية التي كانت قبل ذلك، بل يأتي أحيانا بما يقره مثلا أهل الكلام أنفسهم. يعني لما جاء ابن تيمية وأراد أن يرد على فكرة كانت موجودة عند أرسطو كان ينقلها الرازي، ويقول أنه إذا أراد الإنسان أن يتلقى المعرفة الإلهية يجب عليه أن يبدل فطرته إلى فطرة أخرى، إذا أردت أن تعرف دينك الذي بينك وبين ربك لابد أن تبدل فطرتك. ثم يقول ابن تيمية: دعني أحاكمك إلى علومهم هم، خل علمنا حنا، وحنا ندري أن هذا الكلام باطل طولا وعرضا، لكن دعني أحاكمك إلى علومهم هم أنفسهم يقولون أن نقل الطبائع في السلوك فيه كلفة ومشقة وعناء، وأنه يعود الإنسان إلى طبعه الأول مهما بلغ حاول أن يقهر نفسه وأن يغيرها من كريم إلى من شحيح إلى كريم واسع، أو مثلا من غضوب إلى حليم، وإن كان يستطيع لكنه أحيانا يرجع إلى طبعه الأول. قال: فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغير طبيعته وفطرته إلى غيرها في باب السلوك، فكيف يستطيع ذلك في باب الإلهيات؟ لذلك ابن تيمية يقول هم من أجهل الناس في باب الإلهيات، وهم لا يعرفونه، وهم من أضل الناس فيها، لكنهم جيدون في باب الطبيعيات، هم يعرفون العلم والهندسة والفلك والحساب ونحو هذا، لكن إذا جئت إلى ما وراء الطبيعة وجدتهم من أضل الناس وأقلهم معرفة فيها. ابن تيمية الله يرحمه، هذا الاتساق المعرفي عنده يجعلك تندهش منه. لماذا؟ لأنه ابن تيمية يعلمك في العلم أولاً كيف تستدل، ثم لماذا تستدل، ثم ماذا ينبني على أنك إذا استدللت، ثم ما هي الثمرة التي تقوم على هذا الاستدلال، ثم يعلمك ماذا يعني يعلمك أحيانا كيف تكون مستدلا. هو أحيانا يخرج من إطار المسألة إلى إطار آخر، يعلمك ما هي قواعد الاستدلال، كيف أنت تكون مثلا عندك ملكة الفهم من خلال قواعد كلية يرميها في أحضان هذه المسألة. لذلك يقول مثلا ابن تيمية أنه الإنسان إذا ما كان عنده قواعد كلية يرد إليها الجزئيات وقع في جهل. لابد أن يكون عند الإنسان منطلقات علمية، هذه المنطلقات أحيانا يستخدمها ابن تيمية في أجوبته، مما ينبني عليها التوسع الشديد الذي يجعل الفكرة تغوص في بحار أفكاره. لذلك تجد أنه دائما الشافعي لماذا يتناول من بين سائر الأئمة؟ لماذا الشافعي هو الذي دائما تجد أن الشافعي يتناول من بين سائر الأئمة مثلا في أحيانا بعض الأطروحات العلمية، وتجد أنه الشافعي ربما أحيانا يتناول بطريقة لا يتناول بها غيره؟ لأن الشافعي عنده اتساق في الاستدلال فريد جدا، وعنده قدرة على الوصول إلى النتائج العلمية بوسائل مذهلة. وهذا النضج الذي أوجده الشافعي في عقول الأمة هو أحد النتاجات التي وقعت في عقل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كيف؟ تجد أنه ابن تيمية الله يرحمه مثلا في جانب الاستدلال العقدي، تجد أنه فريد جدا، فعلا فريد بطريقة مدهشة. يعني كيف؟ أنه أحيانا ينتزع مسائل من الأدلة أنت لا تخطر في بالك أن هذا الدليل يوم من الأيام ممكن أن يكون دليلا على هذه المسألة. يعني مثلا لما جاء ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى قضية كلية في القرآن، ولماذا أن الله أحيانا يثني القصة في كتاب الله؟ لماذا ابن تيمية، لماذا الله جل وعلا يثني، لماذا يكرر القصة في القرآن كقصة موسى وقصة مثلا بعض الأنبياء، بينما لم يثني بعض قصص الأنبياء كقصة يوسف؟ ابن تيمية عنده استقراء عجيب جدا لهذه القضية، يقول أن أول شيء أنه يوسف ما ثنيت قصته، وقصة شعيب وصالح وشعيب ونوح وبعض الأنبياء أعظم من قصة يوسف، وقصة موسى أعظم من قصص هؤلاء، لذلك الله ثناها في القرآن وكررها أكثر من غيره من الأنبياء. طيب يجي ابن تيمية يقول لماذا لم يثن الله قصة يوسف؟ شوف الاستدلال العجيب، قال لأن قصة يوسف كانت العداوة فيها عداوة دنيوية بين إخوته وبينه، لكن قصة موسى وقصة هود وشعيب وإلى غيرهم من الأنبياء كانت العداوة فيها قائمة عداوة دينية، ما كانت عداوة دنيوية، وحاجة الناس إلى بيان هذه العداوة أكثر من حاجتهم إلى بيان هذه العداوة. هذا الاستقراء وهذا الفهم وهذا النضج المعرفي لا يمكن أن يصل إليه الإنسان إلا بعد أن يكد ذهنه كدا في العلوم والمعارف. لذلك ابن تيمية كان يلاحظ هذا المعنى في الأئمة، فيقول ابن عباس استخرج من النصوص ما لم يستخرجه حافظ السنة، أبو هريرة ما توصل إلى معاني توصل إليها ابن عباس، وكان ابن عباس عنده قدرة على الفهم أكثر مما كان عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حتى أنه ابن تيمية لما جاء يثني على تلامذة أبي حنيفة وقال أن تلامذة أبي حنيفة في السياق المعرفي هم متباينون، فأبو يوسف، وهذه سيجرنا إلى مناسبة لعلها الآن تذكر، قال أبو يوسف أعلمهم بالحديث، والحديث هو من أصعب العلوم، حتى أن بعض العلماء قال أن الرجل يبقى فيه أحيانا ما يزيد على 15 سنة لا يخرج منه بشيء. حتى قيل أن علم الحديث هو علم الذكور لا علم الإناث لصعوبته وحاجته إلى التجلد والصبر. ولذلك شف أبو يوسف كان من أعلم تلامذة أبي حنيفة كما قال هذا الإمام بن تيمية بالحديث، ومحمد بن الحسن من أعلمهم بالعربية والحساب، وزفر قال من أطردهم قياسا، يقول نتائجه العلمية متسقة لقدرته الفهمية العالية جدا، حتى يقول الحسن بن زياد اللؤلؤ يقول زفر ما نظره أحد إلا رحمته. يقول يلزمك بإلزامات عالية جدا جدا، إلى درجة أنه بن تيمية الله يرحمه، وهذه أحد المزايا الموجودة في 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 حياة ابن تيمية، أنه ابن تيمية سبحان الله العظيم عنده قدرة على استخراج معاني من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجعلك تقف مندهشا. كيف استطاع هذا الإمام أن يصل إلى هذه النتيجة المعرفية؟ والله إني مرة كنت أقرأ إلى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. ابن تيمية يقول لماذا أمر الله بالذكر في هذا الموطن، موطن مسايفة وقتال وحرب والإنسان يرجو سلامته. كل واحد كنت أقرأ له في هذا السياق القرآني كان يقول إنه الفائدة الرئيسية من هذا الذكر هو تثبيت القلب والربط على فؤاد الإنسان، وإنه ابن تيمية كان له استنطاق أعمق من هذا، ويقول رحمه الله تعالى وهذا أحد الملاحظ التدبرية في حياة هذا الإمام، وكانت ملاحظة مدهشة. قال: لماذا أمر الله بالذكر في هذا الموطن؟ كل الناس يقولون أمر الله بالذكر لأجل أن يثبتك الله. لا، ابن تيمية يقول: أمر الله بالذكر في هذا الموطن لأنك في ساعة تنسى فيها نفسك، فأراد أن تنسى فيها كل أحد إلا نفسك، فأراد الله منك أن يكون الله في نفسك أعظم من ذكرك لنفسك. فقال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. شوف، تأمل هذا الاستنباط التيمي، كيف أن هذا الإمام فتح الله عليه بمثل هذه الألوان من العلوم والمعارف. حتى أنه أحد الجوانب اللافتة في حياة هذا الإمام أنه عنده قدرة على انتزاع المعاني من القرآن بشكل مدهش. سبحان الله، لما تشوف أنت كيف أن ابن تيمية رحمه الله تعالى ملأ الله قلبه ذكاء وزكاء، وكيف أوتي علما وفهما وانكسارا لرب، تشعر انه هذه النتيجه المعرفيه تجوز على مثل هذه الحاله التيميه. لما جاء الى قول الله: اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله، كل من تقرا له لماذا تذكر الله في هذا الموطن؟ موطن مسايفه وقتال، وانت ترجو سلامتك، يعني الهاجس الرئيس الاول، كيف اخرج من هذه المعركه باقل الخسائر؟ كل واحد يقول انه اراد الله منك ان تذكره في هذا المكان حتى تثبت ويربط الله عز وجل على قلبك. ابن تيميه له معنى اعمق من هذا، يقول انه هذا لاجل ان الانسان في هذا المكان ينسى كل شيء الا نفسه، فاراد الله منك ان تكون او ان يكون الله عز وجل في قلبك اعظم من نفسك. شوف هذا المعنى، فاذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله، حتى في الساعه التي تنسى فيها اباك وامك يجب ان تكون ذاكرا لربك جل وعلا، وان يكون الله في داخلك اعظم من نفسك، وأنك ترجو أن تكون قريبا من الله حتى في الساعة التي ترجو فيها سلامتك وسلامة نفسك. هذا المعنى التيمي معنى دقيق جدا وعجيب وبديع جدا، وهذا لا يمكن أن يناله الإنسان إلا بدرجة عالية جدا من الذكاء والزكاء، القرب القلبي من الرب والنبوغ الذهني الموجود في الرأس يوصل لابن تيمية مثل هذه العلوم والمعارف. لذلك ابن تيمية كان يعيب على أهل الكلام أنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، الوسائل في أيديهم غير أن النتائج مبكية. ولذلك هذا أحيانا يعني يجعل الإنسان يلاحظ قلبه وإيمانه وصلاحه واستقامته وخيره وقربه من الله في أثناء التناول المعرفي لهذه العلوم، وأنه إذا أراد منه الشيطان أن يبز أقرانه وأن يعلو على أصدقائه وجب أن يكسر نفسه لربه جل وعلا، وأن يستحضر وقوفه بين يدي الله، وأن يكون مقام الآخرة هو المقام الأول في ظل هذه الزحام من العلوم والمعارف. لذلك ابن تيمية الله يرحمه كان هذا المقام حاضرا في حياته، فكان إذا أثني عليه تغير لون وجهه، وهذه درجة عالية جدا من الرهاب والخوف والحياء من الله، إلى درجة أن الطبيعة الجلدية تتغير فيك ويلاحظ الناس ذلك. وقال: والله لست بشيء، ولا مني شيء، ولا معي شيء، ولا في شيء، والله ما زلت أجدد إسلامي، أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. المكدي في لغة بعض العراقيين هو الشحاذ، يقول: أنا ما ترونه إنما هو شيء من عافية الله التي وهبني الله عز وجل إياه. قارن هذا أحيانا ببعض من أوتي شيء من العلوم والمعارف، أنه كيف يستطيل على الناس ويتجهلهم ويحاول أن يبين معاورهم ونقائصهم، وما علم أن ما جاءه هذا من فضل ربه، يستطيع ربنا جل وعلا أن يسلبه منه بعدله وأن ينقله إلى غيره وأن يكون من أجهل خلق الله. إذا كان الله يقول لنبيه وقد وهبه أعظم نعمة وأجل منه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. هذا المقام يقال لرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان ابن تيمية في مثل هذه المقامات وفي مثل هذه الجوانب، جوانب ملحوظة ومرئية في حياتي رضي الله تعالى عنه ورحمه. لذلك ابن تيمية يقول ليبين لك قيمة الفهوم في حياة هؤلاء العلماء، قال: والذي ميز فقه الصحابة أنهم ينظرون في بواطن النصوص، عندهم دقة في الفهم يعني وانصهار مع أحرف حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بدرجة تستطيع أن تؤمن إيمانا كاملا أنه ما مر على الأمة أذكى منهم. ولذلك يعني لما جاء ابن تيمية قال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أعلم الناس بباطن رسول الله وبظاهره.
ابن تيمية وعضه على أقوال الصحابة وإجلال علمهم وتقديرها.
ابن تيمية يعرف القضايا الجزئية عند الصحابة مو بالقضايا الكلية. ابن تيمية يرى أنه ابن عباس ومعاذ وعمر رضي الله تعالى عنهم أرضاهم جميعا وسائر الصحابة لا تجاريهم في ذكائهم، ويقول أنه إذا كانت الناس تقر وتجمع على ذكاء الإمام أحمد وسفيان وابن المبارك ومالك والشافعي وغيرهم من الأئمة، ولا ينكر ذكاء هؤلاء الأئمة إلا جاهل ولا صاحب هوى، كذا يقول ابن تيمية، فإن هؤلاء يعترفون بذكاء أولئك. يقول: أنت تعترف بذكاء الشافعي؟ الشافعي يجل الإمام بن عباس إجلالا يملأ قلبه وعينه. أنت ترى أن الإمام أحمد هو من أذكى خلق الله، الإمام أحمد يرى أن ذكاءه لا يجاري ذكاء عبد الله بن مسعود. شوف لما يجي ابن تيمية رحمه الله تعالى يجعل الناس مراتب، ويجعل أن أحيانا وجود رموز معرفية وعلمية في مراحل تاريخية معينة يجب عليك ألا ينسيك هذا الترميز من سبقهم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا عجيب عنده، يقول إنه تفاضل العلم عند الصحابة، عند الصحابة ومن جاء بعدهم، إما بكثرة العلم وإما بجودته. الصحابة إما أن يكون هذا التفاضل بكثرته لأنه إنسان عنده معلومات كثيرة جدا، وإما أن يكون عندهم إنسان معلومات العلم بالنسبة له أقل من غيره، لكنها موزونة بميزان الفهم وميزان الحفظ وميزان الإدراك وميزان الغور في دقائقها ومعانيها العميقة. لذلك شوف ابن عباس لما ناظر الخوارج حتى قال رجل لا تناظروه من الخوارج، قال لما؟ قال هذا من قريش والله يقول بل هم قوم خصمون. إيه ملكة الفهم. لما قال ابن علي إني أخاف عليهم لا تجادلهم في القرآن، قال والله لا أفلي أنهم فيه فلي الحديد، هم يجاريوني في أي شيء في علوم الفهوم، والله لا أكل أنهم أشرب أنهم الشربة. حتى أنه لما جاء يستعرض ما هي قضايا الخلاف بينكم وبين علي وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء ابن عباس وأجاب عليها وأكلها أكلا وما أخذت منه شيئا، حتى قال لهم ما تنقمون منا؟ قال خلنا نعطيك عطوه ثلاث، واحدة منها أنه علي مسح من علي أمير المؤمنين. قال أيهم أعظم، أمير المؤمنين ولا رسول الله؟ قال لا رسول الله أكبر وأجل وأعظم. قال مسح في صلح الحديبية إرضاء لقريش وتنزلا عند طلبهم، فإذا كانت مسحت رسول الله فأن تمسح أمير المؤمنين أولى وأحرى. فسكت القوم ما درى ماذا يقولون. ثم تشوف هذه القدرة المعرفية والفهمية كانت محل إجلال عند ابن تيمية رحمه الله تعالى. حتى أنه شوف مع أنه ابن تيمية يقول أنه عنده قاعدة عجيبة جدا، يقول أنه هذه قاعدة في النصوص عموما، يقول ابن تيمية أن الأدلة الصحيحة لا تتناقض لا العقلية ولا الشرعية. يقول لأن الحقائق لا تتناقض، عندك دليل عقلي وعندك دليل شرعي لا يمكن أن يتناقض. لأنه يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة، يقول والأنبياء جاءوا بما يحير العقول لا بما يحيلها، جاءوا بمحارات العقول بما يجعل العقول أحيانا تحتار وأن تقف، لأن هذا شيء مستحيل في عقل الإنسان البشري، لكن العقل يستطيع. لأنه في قاعدة نص عليها الشافعي ونص عليها ابن تيمية أن العقل له حد، كما أن اليد لها حد والعين لها أو اليد لها حد والعين لها حد، وأن أيضا القدم لها حد تنتهي عنده، كذلك عقل الإنسان له حد ينتهي عنده. حتى أن الأئمة يلاحظون هذا المعنى حتى خارج ابن تيمية. أذكر مثلا أنه الجويني مثلا لما جاء أحيانا يستعرض بعض مقاصد التشريع وأنه هذه المقاصد أحيانا تكون غائبة عن الإنسان، لكن يقول أنه في مقصد شرعي يجب أن يستحضر. لما جاء يتكلم عن بعض النوافل وهو تطويع الجوارح وترويضها لله عز وجل، يقول هذا مقصد شرعي يجب أن يكون مستحضر. فأن يقف عقل الإنسان عند حد معين لا يعني أن ما وراء هذا الحد مفقود، بل هو موجود لكن عقلك توقف دونه، كما قال ربنا جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. على قراءة الجمهور يقفون على 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 لفظ الجلالة وهو الله، لأنه كما جاء عن عبد الله بن عباس أن التفسير على أربعة أوجه، ومنها ما استأثر الله بعلمه وما علمه أحد، حتى أن الإنسان يجب عليه أن يعرف أن لعقله حد يقف عنده، ولا يستطيع أحيانا أن يدخل في تفاصيل وأغوار ما شرع الله عباده على الوجه الذي يتطلبه، لأن الله جل وعلا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لأن ما كان من عند غير الله تحار فيه العقول وكل يرمي بما قام في عقله، لا كان من عند الله عز وجل فإنه متسق ومنضبط. لذلك يقول ابن تيمية أنه جيل الصحابة كلهم على ذكائهم ودهائهم وفرط علمهم لا يوجد واحد منهم عارض نصا بعقله، لا يوجد واحد منهم عارض نصا بعقله، وإنما قامت فيه روح التسليم لربه جل وعلا وإيمانه الكامل أن ما كان من عند الله فهو خير ونور ورحمة وبركة، وأن العقل البشري يعتريه النقص ويعتريه العجز ويعتريه الضعف. أما الله جل وعلا فهو العظيم الذي سبحانه وبحمده لا مثيل له لا في علمه ولا في حكمته، وأن الإنسان ينظر إلى هذه النصوص بعين الإجلال، وأنه متى تعارض عقله فإن النقص في عقله لا في شرع ربه جل وعلا، وأن هذه الآيات المحكمات لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وأن هذا الحديث الذي نطق به أبو القاسم عليه الصلاة والسلام إنه إلا وحي يوحى علمه ربه جل وعلا إياه ونطق به نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا يجعلك دائما تقوم أنه إذا كان هؤلاء الأذكياء يؤمنون إيمانا كاملا بأن روح التسليم هي التي يجب أن تكون حاضرة في نصوص الوحي، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه الروح العمرية يجب أن تكون حاضرة في نفس كل إنسان، وأن يكون قلبه منكسر لربه ولنصوص الوحي وأيضا لهذه المقامات التشريعية، وأن يعرف أنه لو اختار لنفسه ولم يختار ما اختاره إليه ربه لعاد إلى ما اختار إليه ربه، وأن عقول البشر تتناقض وأما نصوص الوحي فإنها تتناسق ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
الله يفتح عليك عبد الله،
الله يرحم قدرك.
ابن تيمية والعناية بالمقاصد كيف ترى؟
ابن تيمية يرى أنه من أجل العلوم معرفة القياس الصحيح من القياس الفاسد. القياس الفاسد يناقض الشرع، القياس الصحيح يوافق الشرع، وأنه من أجل العلوم هو معرفة مقاصد التشريع، هذه السياقات والأحكام لماذا جاء بها. يجب علينا أن نعرف أنه معرفة مقاصد التشريع ليس بالضرورة أن يصل إليها الإنسان، لأن من المقاصد ما هو مستنبط ومن المقاصد ما هو منصوص، لكن الذي يجب عليك أن تعرفه أنك وإن لم تعلم فهو موجود. يعني لما جاء ابن عوض في حاشيتي على دليل الطالب وجاء تكلم عن أحد بعض مقاصد التشريع، وأن جملة من مقاصد التشريع يعبر عنها الفقهاء بأنها مقاصد تعبدية، هذا تجده حتى عند الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وأن الإنسان ليس عليه إلا أن يسلم لهذا الحكم التشريعي. يقول كون أن هذا الشيء تعبدي لا يعني أنه لا مقصد له، لكن نحن لم نصل إلى مقصده. ابن تيمية عنده استقراء لكليات الشريعة أحيانا ليست في الجوانب العلمية حتى في الجوانب السلوكية. كيف؟ مثلا يقول أنه من مقاصد وكليات الشريعة اجتماع الكلمة وتأليف القلوب وإصلاح ذات البين. هو يقول أنا والناس يعرفون أني من أعظم الناس تأليفا بين الحنبلية والأشاعرة، هو يقول كذا، يقول أن أحاول أجمع طائفتين وأن أسعى إلى تأليف ما بينهما وأن أبعد هذه النفرة والوحشة بينهما حتى يجتمع القوم فتقع نتائج مفرحة جدا. ابن تيمية يرى أن كل الحسنات وهذه من كلياته داخلة في العدل، وكل السيئات داخلة في الظلم. ابن تيمية يرى أن تعامل بعض أعضائك بتعامل والتعامل الآخر ليس بتعامل نفس التعامل الأول أن هذا في نوع من الظلم، فيرى أن القزع وأن تحلق بعض رأسك وأن تخلي البعض الآخر منه أن هذا نوع من الظلم، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أن تحلقه كله كعدل وإما أن تتركه أن تتركه كله كعدل. ولذلك يرى مثلا ابن تيمية أنه هذا ماشي على قياس الشريعة، فالنهي عن الجلوس بين الظل والشمس،
الانتعال،
هذه كلها قياسات. طيب كيف جاء ابن تيمية استقراء النصوص والمعرفة والمقاصدية التشريعية؟ وأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقر أن هذا التشريع إنما جاء به لمصلحتي ومصلحتك ومصلحة الخلق جميعا، وأن الإنسان لو أعمل ذهنه في عقول الناس جميعها ليلها ونهارها والله ما وجد علما جمع مقاصد الخير كلها كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى هو الذي يجعل ابن تيمية يفرح فرحا شديدا بالكتاب وبالسنة وبفهم السلف وفهم الصحابة، والفرح بهداية الله له لهذه الأنوار وهذه المقامات يجعل الإنسان دائما يستشعر منة الله ونعمة الله عز وجل العظمى عليه. لذلك هو ابن تيمية يقول أنا أحب الخير لهم كما أحبه لنفسي. طيب ليش تحب لنفسه؟ لأني أنا أشوف كيف أن الإنسان متسق وغير متناقض، وأن كثير من المقامات التي عذبت غيري سلمني الله منها. يعني لما يجي الجويني، وهذا يعني الجويني يقول كما في طبقات الشافعية الكبرى، قال ما تكلمت في علم الكلام حتى حفظت 12,000 ورقة من كلام أبي بكر، يقصد أبا بكر البقلاني، 12,000 ورقة حفظا، يقول والله ما تكلمت في علم الكلام حتى حفظتها. ثم يجي يقول اليوم أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. ليش
ما في اتساق،
في تناقض. يقول ابن واصل الحموي أضع الوسادة على وجهي وأنا مضطجع إلى فراشي وقارن بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ويطلع علي الفجر والله ما تبين لي منها شيء. وحشة، نفرة، وحشة، ألم. ثم يدخل العامي على الشيخ ويقول أنت لا تجد في نفسك من هذا شيء؟ قال والله لا أجد، قال والله إني أبكي إلى الفجر مما أجد في نفسي. أنت ما عندك أي مشكلة في هذه العلوم والمعارف وكيف أنها تناقضت مع عقلك؟ قال لا، قامت بروح التسليم، حتى أن امرأة جاء إليها بعالم وهذا العالم كان يمشي والناس يحتفون به، فقال هذا العالم جاء بألف دليل على وجود الله. قال وهل وجود الله يحتاج إلى ألف دليل؟ ولذلك يقول الغزالي في التفرقة بين في كتابه التفرقة، قال الإيمان إيمان العوام. ليش؟ لأن الروح روح التسليم حاضرة في دواخلهم، حاضرة في دواخلهم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
أنت
خلاص وقف. سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا أن يهب لنا من لدنه نورا وخيرا وفضلا وتسليما.
نعم، يرزقنا يعني حلاوة الإيمان
آمين يا رب،
وبرد التسليم.
آمين يا رب.
ابن تيمية في نهاية عمره يعني صرح بندمه بالانشغال بهذه العلوم
نعم.
وتركه للقرآن.
ابن تيمية، وهذه أحد الأشياء العجيبة جدا، طبعا صرح بهذا الندم ابن تيمية، ونقل هذا الندم جماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى. وهؤلاء الأئمة مو بأئمة عاديين، وهذا اللي يجعل الإنسان دائما يجب عليه أن لا يكون بادئ الرأي تجاه هذه العبارة التيمية. لما يقول لك ابن تيمية أنه ندمت على ضياع عمري في غير معاني القرآن، ما كان ابن تيمية منشغل بغير القرآن حقيقة، وإنما ابن تيمية أراد كذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون انشغاله بالقرآن أكثر مما كان عليه. كيف؟ يعني لما مات شيخ الإسلام بماذا نودي؟ الصلاة على ترجمان القرآن.
الله الله،
أكيد هذه العبارة هي التي ملأت مسامع الناس، أنه حبر الأمة وترجمان القرآن في زمانه ترى توفي. فكان ابن تيمية صديق القرآن، إلى درجة أنه ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب في قول الله الرحمن على العرش استوى من رأسه ليس معه ورقة ولا صحيفة 35 كراسة، إلى درجة أنه كتب في قل هو الله أحد، قل هو الله أحد لوحدها مجلدا كبيرا، حتى أن البزار في الأعلام العلية أثار قضية يعني الاتساع المعرفي عند ابن تيمية في علوم القرآن والتفسير، إلى درجة أنه ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يقول عن نفسه هو كذا، يقول أني أطالع في الآية الواحدة كما نص على هذا ابن عبد الهادي في العقود الدرية، في الآية خل بقية القرآن في الآية الواحدة أطالع فيها 100 كتاب من كتب التفسير. لكن ابن تيمية علم أن هذا القرآن فيه من العلوم والمعارف والدلائل والبراهين والحجج ما لا يوجد في أي كتاب آخر، وكأنه أراد أن يعطي للأمة النتيجة التي ختم الله بها حياته، أنه من شغل أحد بكتاب الله إلا أفلح ونجا. هذه هي القضية الكلية في حياة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورضي عنه.
ودي أستعرض معك بعض المقولات نختم فيها.
سم لبي.
لو نعنون لها بالزهو المعرفي عند ابن تيمية.
جميل.
يعني لما يجي يقول أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها.
نعم.
إيش الاعتداد هذا؟
يعني عند إيه
أنا اللي أقصده شيخ أبو دجانة لما أخذت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها بحقه ثم بدأ يختال بين الصفين فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع.
الله،
أحيانا أنت تحتاج في مواضع أن تمارس نوعا من الاستعلاء المعرفي ليس لانتصار لنفسك وإنما لتنتصر للحق الذي تدافع عنه. فمثل هذه العبارات أنا أراها مثل مشية أبو دجانة.
وهذا له العجيب أنه ابن تيمية فعلا أحيانا يستخدم هذه العبارات وهو الاستعلاء بالحق، وأنه لا تأتوني بجديد، ترى كل هذه الفكرة التي أنتم تستميتون دونها أنا أعرفها أكثر مما تعرفونها أحيانا، وأنا أكثر بها إحاطة، وإن كنت أن تحيط بالفكرة كفكرة كلية أنا أعرف من أين ولدت هذه الفكرة وفي أي مكان وفي أي زمان وما هي الدوافع التي أنجبت هذه الفكرة. لذلك شوف ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحموية مثلا كان يستقرئ من أين جاءت فكرة القول بخلق القرآن، حتى أنه انتهى التسلسل المعرفي لهذه الفكرة بأن لبيد الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بخلق التوراة. إذن القضية قضية تسلسلية فكرية، هي لم تولد بين عشية وضحاها، في ترتيب لهذه الفكرة جيء بها عند المناظرة التيمية بطريقة فريدة جدا. وابن مسعود العجيب أنه يقول لو أعلم أحدا من أعلم مني بكتاب الله تبلغ إليه الإبل لرحلت إليه. الإنسان أحيانا يحتاج إلى بيان قيمته وقدره حتى لا يقزم، حتى لا يستعلى عليه، حتى إن الخصم أحيانا يطبق فمه ولا يستطيل عليه لمعرفته بقيمة هذا الرجل الذي أمامه. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي كما قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
مقولة كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه، أحيانا القمة تحتاج إلى ثقة مفرطة صراحة. العبارة ضخمة. من العبارات الجميلة صراحة قيل أتحفظ البخاري ومسلم؟ هذا السؤال كان وجه الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقال شوف العبارة شوف الجواب الصاعق صراحة. أتحفظ البخاري ومسلم؟ قال الكتب الستة مطروقة كل أحد يحفظها.
يعني أنه متناول اليد،
مو بالبخاري مسلم، جاوبك جواب لا لا، أعطيك شيء يعني
أوسع.
أوسع، وأضمن فيه فكرة مو بس الكتب الستة، الكتب الستة مطروقة لكل واحد يحفظها. يعني إيش هذا؟ يعني قل لي من تصاحب يقولون، أقول لك من أنت. أيضا قل لي ما تطلب، أقول لك من أنت. لذلك يقول ابن تيمية نفسه، يقول: تقول العامة
إيه نعم.
قيمة كل امرئ ما يحسن،
الله.
وتقول الخاصة،
إيه.
هذا على التعليق ابن تيمية،
إيه نعم.
قيمة كل امرئ ما يطلب.
الله الله، إنه أنت اللي تتعب عليه تحصله.
من المقولات شيخ، يعني ليست مقولة وإنما يعني تركيز ابن تيمية على مشروعه في هداية الخلق.
جميل.
زين، رغم انشغاله الكبير جدا، احنا قلنا انه يزور الناس ويناظر ويروح، لكن عنده هوس في دلالة الناس على الخير.
إيه نعم.
لذلك مما ذكرته جزاك الله خير في تعليق ابن دقيق،
إيه نعم.
قال: هو رجل، انا رجل احب السكوت، وهو رجل يحب الكلام. هذه لقطة جوية على سيمة من سمات شخصية ابن تيمية، رجل يحب الكلام. طيب، هو نفسه هذا الذي يحب الكلام علق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ابن تيمية
إيه
علق
نعم.
على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله في اليوم واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت. قال:
إيه.
الإنسان عليه أن يقول الخير
هنا
أو يصمت عن الشر.
الله.
أن يصمت عن الشر.
هنا
قال: ولا يوجد في الشريعة صمت، يعني صمت كذا بدون شيء ما فيه،
الله.
ما فيه ما فيه. طيب، إذن هو يتبنى فكرة الكلام في الخير،
هنا
مو بالكلام وبس. لما جاءه ذلك الرجل يسأله، يحاجه في مسألة، يعني يخطئ ابن تيمية في مسألة، ما قال: لا إليك عني، ولا راح أقرأ كتابي، ولا شفت طلابي، ولا. قال: اجلس أناظرك. فرفض الرجل وقال: ما ناظرك، قيل لي: ما ناظرك أحد إلا انقطع. أنا قاعد أهوجس أقول: ابن تيمية فاضي، لا يقول اجلس، اجلس. ايش معناها يا ابو عبد الله؟ معناها كانوا واقفين اصلا،
اي نعم.
واقفين ويمكنهم على طريق ولا على سوق ولا طالعين من المسجد ولا. اجلس أناظرك، ليش فاضي؟ إيه فاضي، أنا هذا مشروعي،
الله
مشروعي أدل واحد،
صح.
الذي بيني وبين الجنة رشق تمرة، ولن يهدي الله بك رجلا واحد، هو يمكن يبغى هالواحد هذا.
الله.
فقال: اجلس أناظرك. يعني بل أعجب من ذلك، هذا جاء واحد يسأله. لا،
اي نعم.
الصفدي كان يقول، كان يقول أن ابن تيمية كان يمر به ويقول: إيش أخبار الشكوك،
اي نعم.
إيش أخبار الإرادات، إيش أخبار الأسئلة. هو يشعر أن
هنا
عنده: والله اني اعلم ان في نفسك كالقدر، ان نفسك كالقدر، اعلاها اسفلها اسفلها اعلاها، تقول بق بق بق، الزمني تنتفع، الزمني تنتفع.
لا إله إلا الله.
لاحظ الواحد، والله العظيم، احيانا لما يجي يلقى في جواله رسالتين واتساب اسئله، واذا انه يتصدد عنها وانه مشغول، ولا يشوف احد، يظن انه سيساله تلقاه يهرب منها.
نعم صح.
هذا يبحث عن الناس، ويجي لهذا: تعال، عارف، شايف وجهك اسئله، تعال قل لي، تعال الزمني تنتفع. هذه الرغبة العالية في هداية
خلق.
الخلق متجلية بشكل واضح جدا في حياة ابن تيمية.
ولذلك تقول عائشة عن رسول الله: حطمه الناس،
الله أكبر،
لقد كان لكم في رسول الله أسوة، كل نفسه كبه على الناس عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما تشوف هؤلاء الكبار وتنبهر من نجاحاتهم، تجد أن العامل الرئيسي واحد: التركيز. وليس ذواقا، وليس ذواقا، يصبح بشيء ويمسي على شيء. رجل يعشق مشروعه ويمشي في دمه. أذكر واحد من فقهاء مذهب الإمام أحمد اسمه أبو منصور الخياط. أبو منصور بدأ في بدء طلبه بالقراءة في الفقه، ثم يقول: كنت أقرأ القرآن على أحد القراء، وكان يقول لي: قالوا وقلنا وقلنا وقالوا، فلا رجعنا إلى قولهم ولا رجعوا إلى قولنا، فأي فائدة في هذا؟ يقول: ما قال لي شيء. فاستغربت أنا، ما مناسبة
معلق
هذه الكلمة وهذه الجملة في هذا السياق، أنا قاعد أقرأ عليه القرآن. يقول: أنا عرفت أنه فيما بعد أن يقصد قالوا وقلنا، النقاش الفقهي بين مثل الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام أحمد، فلا رجعهم إلينا ولا رجعنا نحن إليهم. وإن كان هذا الكلام ليس صحيح على إطلاق، لكنه ناظر ما هي أحيانا الأفكار التي ربما منها يولد مشروعك.
يا سلام.
منها أحيانا ترى فكرة صغيرة جدا ومشاريعك تولد منها. يقول: فقرأت عليه مرة أخرى، قال: فقالوا وقلنا وقلنا وقالوا، فلا رجعنا إلى قولهم ولا رجعوا إلى قولنا، فأي فائدة في هذا؟ قال: فتركت علم الخلاف وأقبلت على القرآن
يا سلام،
وأقرأت الناس كتاب الله. رجل عنده مشروع، سنة؟ لا، 10؟ لا،
الله.
قال ابن الجوزي: بقي تحت سقف مسجده يقرئ الناس أكثر من 60 سنة.
الله الله الله.
ترى كل هذا النجاح العريض من كلمة في حلقة. خل هذا عادي، يعني ممكن 60 سنة، طيب ما في حرب، ما في جوع، ما في مرض، ما في وفاة، ما في ملل، ما في سآمة. ما هو المحرك؟ المحرك الرئيسي الذي أوصلك طيلة هذه السنوات أن تبقى على مشروعك، دلنا عليه، خل نفوز بمثل ما فزت به. يقول لك ابن رجب في ذيل الطبقات: أقرأ من العميان، خل المبصرين، 70,000 نفس.
يا الله.
ترى ابن رجب مو بأي واحد، ابن رجب لا تمر عليه المفردة كذا بالمجان. ابن رجب بعض الأئمة يفضله على ابن تيمية في الحديث لجلالته في هذه العلوم. فيجيب لك يقول لك: والله أنه ترى هذا الرجل بقي في مسجده يقرئ الناس كما في ذيل الطبقات أكثر من 60، وقرأ عليه من العميان أكثر من 70,000 نفس. فرؤية بعد موته في المنام. شفت هذا المشروع الضخم. يا أبا منصور ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قال: بماذا؟ قال: بتعليم الصبيان فاتحة الكتاب.
الله.
في متناول يد كل واحد هذا المشروع.
يا الله.
كل واحد في متناول يد هذا المشروع. أحيانا أنت تستنطق نجاحات ابن تيمية العلمية، فبعض الناس يغلق الحلقة ويقول: أنا ما يمكن أن أكون. ليس بالضرورة أن تتحقق فيك كل هذه النجاحات، لكن بالضرورة أن يتحقق فيك ولو نجاح واحد. قيل للحسن: إلى متى وأن تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي تدخلني الجنة لم أكتبها بعد. أنت لا تدري أين يرحمك الله، ولا أين ينزل عليك خيره، ولا أين تلاحقك البركات والخيرات، وفي أي زاوية تأوي بك، وفي أي ركن تجدها. الإنسان أحيانا ربما يستقل المشاريع في الحياة لا يراها شيئا، لكنها في السماء أثقل من أحد. كانت اللحظة المدهشة في أعين الصحابة حينما صعد ابن مسعود على الغصن، فرأى الصحابة دقة الساقين. الساقين هاتين ملئتا إيمانا من أول ظفره حتى آخر شعر في رأسه، والصحابة ملهم الورع والحياء والأدب. فواضح أنه الجانب كان ملفت جدا، يعني الساق كانت تسرق عين الناظر إلى درجة أن الصحابة تعجبوا وعلقوا وما صمتوا. يجيك الجواب المحمدي الذي يجلي لك أن قيمة كل إنسان بباطنه، وأن تلك المشاريع التي يحب الله أن تكون فيها، أن الله لا يضيع لك عاقبتها، ويتولاها الله بنفسه، والله غفور شكور. أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله إنهما أثقل عند الله من أحد. هذا الثقل أو الثقل ولدته تلك المعاني الإيمانية التي أوجدها الله في داخله. هذا الثقل أوجده هذه المشاريع الناجحة التي يحب الله عز وجل من عباده أن يكونون فيها، وأن يكونون في معاملها، وأن يكونون من عمالها وخدامها ومن حراس حدودها، وأن يكونون في جبالها وعلى رؤوسها، وأن يتفيأوا ظلالها، وأن يأكلوا من ثمارها، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه.
ترى هذا ثقل الساقين، مش ثقل ابن مسعود.
الله أكبر. صحيح.
يعني شوف التعليق يجب أن يستحضر دائما عندما يتجه الناس إلى شكلك، عليك أن تتجه إلى قلبك.
الله
ومن أنت بالنسبة إلى مشروع يرضاه الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر. صحيح.
نسأل الله من فضله يا أبو عبد الله.
نسأل الله من فضله.
رحم الله ابن تيمية. وليس على الله بمستعظم أن يجعل الناس في واحد.
الله أكبر. الله أكبر. صحيح. جزاك الله خير، وتقبلنا الله عنده.